بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. نكمل تأملاتنا في سفر الملوك الثاني ونبتدي بإصحاح 11. في جزء من إصحاح 10 ما خلصناهوش. احنا وصلنا لغاية القصة بتاعت ياهو الملك اللي حب يطهر البلاد من عبدة البعل وجمعهم بحجة انه هو عاوز يقدم عبادة للبعل مركزة، وبعدين قال للعساكر خلصوا عليهم ولو واحد منهم هرب هاخد نفس بنفس يعني. في عدد 26 يقولوا اخرجوا تماثيل بيت البعل واحرقوها وكسروا تمثال البعل وهدموا بيت البعل وجعلوه مزبلة الى هذا اليوم، الى يوم كتابة السفر. واستأصل ياهو البعل من إسرائيل، ولكن خطايا يربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ لم يحيد ياهو عنها. الآية دي برضو تخوف. ليه؟ على قد ما ياهو عمل حاجة كويسة قوي انه خلص على ناس أشرار وطهر البلاد من عبدة البعل، انما في خطايا احتفظ بها. فيقول خطايا يربعام ابن نباط لم يحيد عنها. في ناس تقطع الشر في حاجات وتسيب الشر في حاجات وضميرها يرتاح انها عملت الخير على اعتبار هي مركزة على الحاجات الكويسة اللي عملتها. طب والحاجات الوحشة اللي لسه ما عملتهاش الواحد يتناساها ويفضل يقول ما انا برضو عملت كذا، ما انا برضو عملت كذا. لا، ما انت لازم تكمل. مش مفروض التوبة تقف، مش مفروض الواحد يبص للي هو عمله، يبص للي لسه ما عملوش. تعبير اللي يقول القديس بولس الرسول أنسى ما هو وراء وأمتد إلى ما هو قدام، إني لست أحسب نفسي أني قد أدركت أو نلت شيئا. مع أنه وصل لحاجات كتير وعمل حاجات كتير لكن ما بيبصش للي هو عمله وللي هو خلصه. واحد مثلا يقول ما أنا بطلت السجاير. كويس قوي كده. طيب كويس بطلت السجاير بس ما بطلت الشتيمة. كان لازم تبطل الشتيمة كمان، ولازم تصلي، ولازم تتناول، ولازم تعترف، وخد خطوات لربنا أكثر من الأول. إنما أنت ضميرك مرتاح إنك بطلت حاجة وتسيب حاجة، ده وضع مش مظبوط. لأن ده كده إيه؟ تخدير للضمير. لكن يا ترى ربنا عاوز منك إيه؟ المهم إنك تفضل تعمل اللي ربنا عاوزه مش مزاجك يقوله لك. ياهو انتقم من عبدة البعل لأن كان بينه وبينهم طار بايت، إنما لم يحيد عن الخطايا القديمة التي ليربعام. نفس بقى المنهج، الغش والكذب، وبرضه ساب عبادة الأوثان في بعض الأماكن وهكذا. وقال الرب لياهو، يقول جعل إسرائيل يخطئ لم يحيد ياهو عنها، أي عجول الذهب التي في بيت إيل والتي في دان، يعني في أماكن ساب فيها عبادة الأوثان. فقال الرب لياهو من أجل أنك قد أحسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني وحسب كل ما بقلبي فعلت ببيت أخاب، فأبناؤك إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسي إسرائيل. يعني ربنا ذكر له الخير اللي عمله وقال له ولادك يعودوا للجيل الرابع. انت عارفين في العهد القديم ما كانتش الناس مستوعبة قوي فكر الأبدية، مع أن ذكر الأبدية موجود في العهد القديم، لكن كان تفكير اليهود أكتر في الدنيا، في العيال، في الأرض، في النسل، في الغنى، في العمر الطويل. ده كان أقصى طموحاتهم. في العهد الجديد كل ده بقى صغير قوي، لأن ربنا فتح لنا طموحات للأبدية. بقى عندنا إكليل الأبدية، إكليل السماء والفرح الأبدي، وإكليل الاستشهاد وهكذا. فهنا ربنا قال له أنا هوعدك ولادك يقعدوا للجيل الرابع، لأن هو شاف أخاب ولاده ما كملوش بسبب فساده. قال له بما أنك انتقمت من بيت أخاب وطهرت بعض المناطق أنا أذكر لك هذا. لكن يقول الكتاب ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب إله إسرائيل من كل قلبه. يعني هو مشي خطوات كويسة بس ما كملش. دي تفكرنا بالمثل اللي حكاه ربنا يسوع له المجد لما قال ان في ناس بدأت ولم تقدر ان تكمل. الناس اللي ابتدت تعمل عمارة دي، الحكاية اللي حكاها ربنا يسوع عشان يقول لنا ان في ناس بتبتدي لكن ما بتكملش، وبعد شويه الناس تبص عليها وتضحك بالتريق عليهم، بدا الناظرون يستهزئون بهم لانهم بداوا ولم يقدروا ان يكملوا. الكلام ده مش يرعب، لا، الكلام ده بس يحط في قلبنا خوف مقدس، لان راس الحكمه مخافه الله. الواحد لازم يفضل خايف على نفسه مهما تقدم بالعمر ومهما خدم ربنا ومهما صلى، يقول يا ترى انا بحب ربنا من كل قلبي ولا لسه؟ ايه تاني يا رب عاوزني اشيله من حياتي؟ ايه تاني لسه عاوز يتظبط؟ ما تقعدش تبص على انك انت عملت حاجات حلوة، اشكر ربنا، لكن لسه في حاجات ما اتعملتش. انتبه للي لسه ربنا طالبه منك قبل ما الفترة تخلص، وساعتها يتقال كلام كده على شخصية زي ياهو، نصه حلو ونصه مش حلو. يعني نص الكلام يقول قال الرب لياهو أنت أحسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني. كلام حلو قوي، يا ريت يتقال علينا كده، أحسنت لأنك عملت ما هو مستقيم في عيني. الآية اللي بعدها على طول، ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب إله إسرائيل من كل قلب. وده ساعات يسموه الرجاء الكاذب. الرجاء الكاذب يعني إيه؟ يعني الرجاء فضيلة جميلة، لأن الكتاب يقول لأننا بالرجاء خلصنا، فرحين في الرجاء. الرجاء مرساة للنفس، اللي عنده رجاء كده وعشم في ربنا دي حاجة جميلة، الرجاء لا يغزى. إنما في رجاء كاذب، إن الواحد يثق في إنجازاته الروحية ويتهيأ له كده إنه إيه عامل اللي عليه وكده كله تمام، وينام على كده وينام فعلا في الآخر النومة الأخيرة دي، وربنا يستر يكون بقى إيه المفاجأة، هو مرضي أمام الله ولا غير مرضي. ما عندناش أجازة في الحياة الروحية، ما عندناش حد بياخد أجازة من الأمور الروحية، لآخر نفس نفضل نجاهد ونفضل نحط الآية الجميلة دي، ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب من كل قلبه. برضو كلمة يتحفظ دي كلمة مهمة، التحفظ أو التدقيق، إنك تبقى بتقرأ كلام ربنا وعاوز تنفذه زي ما قاله. يعني تعرفين في ناس كتيرة بتكلفت الأمور حتى في الحياة الروحية، لا، تحفظ لشريعة الله من كل قلبك، اللي ربنا قاله تعمله زي ما اتقال، لكن ما تاخدش الأمور كده باستهتار. الكتاب يقول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت، لأن الأيام شريرة. لا تكونوا أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب. السلوك بتحفظ أو بتدقيق يعني الواحد مراقب نفسه. الكلمة الزيادة ملهاش لازمة، الفكرة الزيادة ملهاش لازمة، النوم الكتير ملوش لازمة، العلاقات محسوبة، كل حاجة محسوبة. ليه؟ عاوز يمشي في ناموس الرب إرادته، وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا. ياهو بدأ بداية جيدة وشال الشر من مناطق كتيرة وعمل حاجات حلوة وربنا كان مبسوط منه، ولكن بقية حياته لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب من كل قلبه. لم يحيد عن خطايا يربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ. يعني إيه؟ برضو دي خطية أخرى للمسؤولين، بالذات الرعاة والخدام. زي ما يربعام علم الناس الفساد، وكانوا قبل كده أيام داود وأيام سليمان محدش يستجرى يعبد أوثان أبدا، لكن يربعام نشر عبادة الأوثان في كل حتة. ياهو انتقم من عبادة البعل بس ما خشلش كل الأوثان، وما شالش تماثيل الذهب من بيت إيل ومن دان ومن حتت كتير، فكأنه استمر على نهج من قبله. وهنا دي نقطة مهمة، ساعات الواحد يبص يقول أنا مش هقدر أشيل الغلط ده كله. لا، ما تقولش كده. ليه؟ بدل ربنا معاك تقدر. اقف للغلط، بدل انت عندك مسؤولية وربنا حطك في المسؤولية، قول كلمة حق وقف للغلط ما يهمكش، وتصدى للخطأ لئلا يقال عليك انك لم تتحفظ للسلوك في شريعة الرب بكل قلبك. فهنا الواحد مش عارف مصير ياهو، صدقوني يحتار، يقول يا ترى ياهو ده هيعجب ربنا ولا مش هيعجبه، هيذكر له الله ما فعله في أول حياته ولا لأنه لم يتحفظ بكل قلبه يكون مصيره زي أربع عام. آخر كلمة بتتقال تخوف، لم يحيد عن خطايا أربع عام الذي جعل إسرائيل يخطئ. يعني أربع عام مصيبته مش بس أنه عمل حاجات وحشة، إن خلى آلاف البشر يغلطوا زيه، هو اللي علم الناس الغلط. هنا ويل لمن تأتي منه العثرة، فالمسؤولية ساعات يبقى معاها عثرة، يعني إن الواحد يبقى مسؤول ويترك الشر، خلاص يبقى أنت فتحت باب للخطية لناس كتير. في تلك الأيام ابتدأ الرب يقص إسرائيل، يقصى يعني القصاص بقى، ابتدى ينزل على إسرائيل. فضربهم حزائيل في جميع تخوم إسرائيل من الأردن لجهة مشرق الشمس، جميع أرض جلعاد الجاديين والرؤوبيين والمنسيين منسيين من عروعير التي على وادي أرنون وجلعاد وباشان، وبقية أمور ياهو وكل ما عمل وكل جبروته، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ واضطجع ياهو مع أبائه فدفنوه في السامرة، وملك يهوحاز ابن عوضا عنه، وكانت الأيام التي ملك فيها ياهو على إسرائيل في السامرة 28 سنة. برضو كلمة بقية أموره وكل ما عمل وكل جبروته، أما هي مكتوبة؟ إن كان على الأرض تسجل أعمال البشر، كم بالأكثر تسجل أعمالنا في السماء؟ يعني الملوك دول في سفر الأخبار مسجل وراهم الإنجازات والأعمال والجبروت، يعني المنظر القوي بتاعهم. كل واحد فينا مسجل حياته في السماء، كل اللي بتعمله إن كان حسنا أم شرا كل ده بيتسجل. طب أنت مهتم بدي ولا لا؟ حاسس إن في حاجة بتتسجل عليك ولا لا؟ الميزة الجميلة إن ربنا برحمته الواسعة كل ما هو مسجل عليك من شرور أنت قادر تشيله بالتوبة الصادقة النهاردة، أنت قادر تصفي حساباتك مع كل السلبيات، يفضل لك الإيجابيات بس. يعني الريكورد اللي في السماء ده فيه شرور وفيه خيرات، لأن سفر الجامعة يقول في آخر آية الله يحضر كل إنسان إلى الدينونة على كل عمل على كل خفي إن كان خيرا أم شرا. كل حاجة مرصودة عند ربنا، مجرد فكرة إن كل حاجة مرصودة دي تخلي الواحد يعني مراقب نفسه أكتر ومدقق في حياته أكتر. إن كان البشر بيفتكروا للناس أخطائهم وإنجازاتهم، طب أمال إحنا هنقف قدام رب الكل؟ إن ينبغي لنا جميعا أن نقف أمام كرسي المسيح ليعطي الإنسان حسابا عما عمل. فلما رأت عثاليا أم أخازيا أن ابنها قد مات، ده بقى إيه، طلعنا كده ناحية إسرائيل تاني، دي بقية عيلة أخاب، قامت فأبادت جميع الناس للملك. شوفوا هي نفسها من الناس للملكي، موتت كل الشباب اللي في العيلة عشان هي اللي تبقى ملك، قد كده يعني الشر جواها. فأخذت يهوشبع بنت الملك يورام أخت أخازيا يؤاش ابن أخازيا، أخازيا ده كان مات، فأم عثاليا هي اللي تملكت المملكة وخلصت على الأحفاد والأولاد والإخوات، سابتش حد في العيلة عشان تفضل هي متربعة على العرش. إنما كان في شابة صغيرة اسمها يهوشبع خطف الطفل صغير من ولاد الملك، لأن ده يحقله الملك، هربته عشان ما تقتلش طفل صغير اللي هو اسمه يؤاش ابن أخازي، وسرقته من وسط بني الملك الذين قتلوا هو ومرضعته من مخدع السرير وخبأوه من وجه عثاليا فلم يقتل. برضو ربنا دايما وسط الشرور تلاقيه كده ايه، في بصيص من الأمل والنور. يعني عثاليا كانت عاوزة تتأكد انها خلصت على كل الناس عشان ايه، تستفرد بالحكم وتعيش في الأرض فسادا، يعني تعمل اللي هي عاوزاه. إنما ربنا يشاء أنه طفل صغير يتهرب وهي مش دريان. وكان معها في بيت الرب مختبئا 6 سنين، يعني كان لسه طفل بيبي، يعني المرضعة هربت معاه وكبر بقى 6 سنين وهي مفترية لسه ملكة. وعثاليا مالكة على الأرض. وفي السنة السابعة أرسل يهويا داع، يهويا داع ده واحد من كبار المسؤولين وده راجل تقي جدا. فأخذ رؤساء مئات الجلادين والسعاة وأدخلهم إليه إلى بيت الرب، ده رئيس الكهنة أصلا، وقطع معهم عهدا واستحلفهم في بيت الرب وأراهم ابن الملك. مين اللي مخبي يؤاش؟ يهو يدع رئيس الكهنة مخبيه ومربيه وهو بيبي صغير بقى 6-7 سنين. ولما تم 7 سنين جمع رؤساء الجيش والقادة والوزراء وعمل اجتماع سري في بيت الرب وطلع لهم يؤاش، قال لهم ده الملك الشرعي، ده ابن الملك اللي يحق له الميراث، المفروض عساليا تنزل عن الكرسي. طبعا ده نوع من الثورة برضه، بس ايه هنا ثورة طبعا مظبوطة لانه اللي كمان مسكها رجل تقي وبيدور على الحق. اراهم ابن الملك وامرهم قائلا هذا ما تفعلونه، التلت منكم يدخلون في السبت يحرسون حراسة بيت الملك، تلت العساكر والجيش يحرسوا بيت الملك، والتلت على باب السور والتلت على الباب وراء السعاة فتحرسون حراسة البيت للصد. يعني قسمهم تلت تلات الفرق الحربية، لأن طبعا عشان أول ما يعلن أنه يؤاش دعايش وأنه هو الملك مع أنه طفل، عساليا هتهيج ولو معاها عساكر وجيش هتبقى شغلانة مش سهل. فهو عمل حسابه أنه يعني يأمن خطوة الملك الشاب الطفل الصغير ده اللي اسمه يؤاش. والفرقتان منكم جميع الخارجين في السبت يحرسون حراسة بيت الرب حول الملك، وتحيطون بالملك حواليه كل واحد سلاحه بيده. وطبعا الطفل ده أهم واحد، فإيه محوطينه كده كل البودي جاردز بتوعه من كل ناحية، لأنه ده لو مات خلاص يبقى عسالي هتكمل افترى وتعمل اللي هي عاوزاه وكل دول هيطيروا كمان. كل واحد سلاحه بيده، ومن دخل الصفوف يقتل، يعني أي شخصية غريبة تخترق الصفوف موتوها على طول. هنا بقى تأمين الملك بكل الطرق. وكونوا مع الملك في خروجه ودخوله، يعني خط ورجلكوا على رجله في كل خطوة. طبعا لما نشوف ان كل ده معمول لواحد طفل صغير اكمنه ابن الملك، امال احنا بيتعامل معانا ايه؟ ما احنا اولاد ملك برضه، يعني احنا اولاد ربنا. طب ما حوالينا ملائكه بتحرسنا وحوالينا قديسين بيصلوا لنا، يعني اهو ابن ملك مش فاهم حاجه في عيشته، لسه طفل صغير، كل العنايه وكل الرعايه وكل الاهتمام. خلونا نفتكر ان احنا كمان الهنا ملك لا يموت، يعني ده ملك ابوه مات فخايفين عليه، انما احنا الهنا وملكنا لا يموت. ففعل رؤساء المئات حسب كل ما أمر به يدع الكهن، وأخذوا كل واحد رجاله الداخلين في السبت مع الخارجين في السبت وجاءوا إلى يهويدع الكهن. فأعطى الكاهن لرؤساء المئات الحراب والأطراس التي للملك داود التي في بيت الرب، ووقف السعاة كل واحد سلاحه بيده من جانب البيت الأيمن إلى جانب البيت الأيسر حول المذبح والبيت حول الملك مستديرين. طلع لهم بقى إيه الكنوز القديمة، لأن بيت الرب كان فيه مخازن أسلحة بتاع داود، طلع ده كله وزعه عشان دي بقى إيه ثورة يعني الغرض منها تطهير البلاد. وأخرج ابن الملك، آخر خطوة خالص يطلع الطفل يؤاش بعد ما كله وقف مكانه وكله استعد، عشان دي يعني حركة كده فدائية، وبعدين طلع ابن الملك ووضع عليه التاج وأعطاه الشهادة فملكوه ومسحوه وصفقوا وقالوا ليحيى الملك. يهويدع هو رئيس الكهنة هو اللي بيرسم الملك. فقعدوا على الكرسي، طبعا شالوا وحطوا على الكرسي لأنه طفل صغير، وإيه حط المسح عليه وحط التاج على راسه، تاج واسع عليه طبعا. وبعدين كل الناس بقت تقول ليحيى الملك. هنا تلاحظوا يهويدع الكاهن لأنه كان راجل تقي، كان له قبول عند كل الناس. كان ممكن بعض الناس دول يقول طب ده طفل صغير هيملك علينا ازاي، ده 7 سنين يعني. انما يهويدع خدها من ناحيه الحق، ده اللي يحق له الملك. بعد كده يهويدع نفسه هيعمل زي مستشارين، هيبقوا هم اللي بيقودوا الدوله وبيربوا يؤاش. فعشان كده لان يهويدع هو اللي هيقوم بحكم البلاد وقتها تقريبا البلاد هتمشي كويس قوي، لأنه راجل تقي بيخاف ربنا. فلما سمعت عساليا صوت السعاء والشعب دخلت إلى الشعب إلى بيت الرب ونظرت، دخلت بقى هي مش واخدة بالها، متصورة أن مفيش حد تاني خلاص عايش من عيلة الملك. ففوجئت بقى أنه إيه هذا الشاب الطفل الصغير قاعد على العرش وكل العساكر حواليه وكل القادة بيحيوه، طبعا اتجننت. ونظرت وإذا الملك واقف على المنبر حسب العادة، والرؤساء ونافخ الأبواق بجانب الملك، وكل شعب الأرض يفرحون ويضربون بالأبواق. دي لأن الناس تعبانة من الست دي خالص، فهم ما صدقوا حتى لو ده طفل، بس إيه معروف أن اللي يقوده يهو يداع الكاهن، ده راجل تقي. فالمنظر ده خلى كل الناس فرحانة، كل شعب الأرض بقوا يهللوا، لقوا المفر والمنفذ من العيشة اللي كانوا عايشينها تحت ذل عثاليا. فشقت عثاليا ثيابها وصرخت خيانة خيانة، يعني هي اللي خانت الناس كلها ودلوقتي بتقول خيانة. فأمر يهويدا الكاهن رؤساء المئات قواد الجيش وقال لهم اخرجوها إلى خارج الصفوف، والذي يتبعها اقتلوه بالسيف، لأن الكاهن قال لا تقتل في بيت الرب. وطبعا دي مصيرها لأنها قتلت كل أولاد الملك، يبقى حسب الشريعة تموت، إنما قال ما يموتوهاش في بيت ربنا، خرجوها بره بيت ربنا الأول. فألقوا عليها الأيدي ومضت في طريق مدخل الخيل إلى بيت الملك وقتلت هناك. وقطع يهويدا عهدا بين الرب وبين الملك والشعب. الكلمة دي جميلة، تورينا دور الكاهن، عهد قديم وعهد جديد، هو نفس الدور. الكاهن يقف بين الملك والشعب وبين الله، يقف كده مسؤول عن العهد. فقطع عهدا بين الرب وبين الملك وبين الشعب، يعني ايه؟ لان الفكر اليهودي هنا يحكمه الشريعة، الشريعة دي شريعة ربنا، فيقف يقول لهم ربنا قال كذا وكذا وكذا، الملك يلتزم والشعب يلتزم، الملك له حق عليكم 1 2 3، وانتوا لكم حق على الملك 1 2 3، زي نظام الدستور كده. انما هنا يهويدا يقطع العهد جهرا امام الكل عشان يبقى مفيش خلاف على الاتفاق ده بعد كده، ليكونوا شعبا للرب وبين الملك والشعب. يبقى هو وقف شاهد بين ربنا في ناحية والملك والشعب في ناحية، وقف شاهد بين الملك وبين الشعب. فهو كرئيس كهنة مسؤول عن علاقة الإنسان بربنا ومسؤول عن علاقة الإنسان بأخوه، وده دور الكاهن لو تلاحظ. يعني أنت بتيجي تعترف بتقول مش بصلي مش بقرأ الإنجيل، علاقتك مضطربة بربنا، فابونا يقول لك كده مش كويس، بينك وبين ربنا عهد، لازم تخاف ربنا، لازم تسمع كلامه. وبعدين تقول له زعلان مع أخويا يقول لك برضو غلط، أخوك لازم تحبه لازم تحتمله. فإذا هنا الكاهن مسؤول عن العهد، والعهد ده يقطع من قبل الله تجاه البشر ومن جهة البشر لبعض. قطع يهويدا عهدا بين الرب وبين الملك والشعب ليكونوا شعبا للرب وبين الملك والشعب. برضه هنا تلاحظ ان يهويدا مش بيدور على نفسه، مش فرحان انه يبقى ملك، لا، لم يستأثر بالحكم ولا يفرق معاه الملك، هو يفرق معاه ان كلام ربنا يمشي. وده صدق الكاهن، الكاهن الحل يبقى اهم حاجة عنده رأي ربنا يمشي، انما كرامته اسمه يهويدا هيمشي بعد كده هيموت، انما هيعمل خدمة لكل الاجيال انه هيربي يؤاش كويس. لانه يؤاش طبعا لو كانت ربة في العيلة بتاعت اخاب دي كان طلع فاسد زيهم، انما هو استلم وهو طفل وتربى في بيت ربنا، فحفظوا كلام ربنا. ودخل جميع شعب الارض الى بيت البعل وهدموا مذابحه وكسروا تماثيله تماما وقتلوا متان الكاهن البعل امام المذبح. لو تفتكروا الاصحاح اللي فات حصل تطهير جزئي على يد ياهو، مش كده؟ دلوقتي بيحصل تطهير كامل على يد يهويدا ويؤاش الشاب الصغير او الطفل الجديد. وهنا شوفوا بقى اخاب قبلها ب40 50 سنة نشر الفساد والوثنية، والناس كانت قالت ده مش ممكن خلاص الحاجات دي تتصلح، ده الخراب في كل حتة، دي الوثنية عمت كل البلاد، ده ما فيش حد يعرف ربنا. وفاكرين الكلمة المشهورة اللي قالها إيليا في يأسه لما قال له قتلوا مذابحك وقتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت وحدي. شوفوا بقى لما يبص من السماء كده ويلاقي ياهو شال ثلاثة أربع المشكلة، وجيه يدع كم بالكمان الربع ونطفت البلاد تماما من الوثنية. يمكن إليه ما كانش على الأرض ساعتها، وطبعا اختطف للسماء، لكن اللي اتمناه إليه حصل بعدها بوقت. وربنا دايما له وقت، ربنا له وقت، لكن لما يوعد لازم يلتزم. فربنا له معاد للتخلص من الوثنية، له معاد مهما طولت ومهما الناس حست ان الحكاية مظلمة وان الخراب كتير، لا. وساعات الحل يجي على فترات وعلى يد ناس مختارين، وبقدر نقاوة كل شخص بقدر ايه ما يزيح الشر وينظف البلاد. فيهويا داع كمل الجميله وشال جعل دخل جميع شعب الأرض إلى بيت البعل وهدموا مذابحه. برضو الجميل هنا في الموقف أنه هو خلى الشعب كله يتحمس معاه للتخلص من عبادة الأوثان. شطارة الخادم أنه يخلي المخدومين هم اللي ياخدوا القرار. قرار التوبة لا يفرض على أحد، قرار التوبة لازم يطلع من التائب. يعني ربنا يسوع لما دخل بيت زكا ما قالوش كفاية سرقة يا زكا، رجع الفلوس اللي عليك للناس. يمكن كان يقعد يفكر أرجع ولا ما رجعش. إنما ربنا غرقه حب واهتمام ودخل بيته، أم زكا قال له أنا بقى اللي أقول يا رب، أنا نص فلوسي أرجعها هديها للفقراء والنص التاني أرجع أربع أضعاف للي سرقت منه. واليوم حصل خلاص لهذا البيت. فهنا يهويا داع حفز الناس، والناس هي اللي دخلت بيت البعل وكسرت الأوثان وحرقت الشر ده كله، فأصبحت يعني نهضة روحية للكل، مش مجرد كاهن تقي مثلا عاوز يعمل كلام ربنا، لا ده كل الشعب دلوقتي بيغير غيرة مقدسة وعاوزين يفرحوا ربنا. وهدموا مذابحه وكسروا تماثيله تماما، وقتلوا متان كاهن البعل أمام المذبح، وجعل الكاهن نظارا على بيت الرب. ابتدى يرجع بقى كمان نظام بيت ربنا. ما شوفوا لما الشر يزيد الخير يقل، ولما الوثنية زادت بيت ربنا بقى مهمل، والعبادة ونظام اللويين وفتح الهيكل والتسبيح المستمر كل ده ضعف. لما بقى تخلصوا من الوثنية خالص رجع التركيز على بيت ربنا، فابتدى يحط نظار على بيت ربنا ورجع النظام اللي كان ربنا عامله وقت داود النبي، خدمة طول اليوم وتسبيح مستمر وذبيحة صبح وذبيحة بالليل. وأخذ رؤساء المئات والجلادين والسعاة وكل شعب الأرض، فأنزلوا الملك من بيت الرب وأتوا في طريق باب السعاة إلى بيت الملك، فجلس على كرسي الملوك. وفرح جميع شعب الأرض واستراحت المدينة، وقتلوا عثاليا بالسيف عند بيت الملك، وكان يهوآش ابن 7 سنين حين ملك. بعدين استغرب كل الخير ده بيحصل والملك بتاعك عمره 7 سنين. تفكرنا بالكلمة اللي قالها المسيح له المجد، قال ارجعوا خليكوا زي العيال عشان تدخلوا السماء، لأنه هو طفل لسه ملوش ميول وحشة ومش عاوز يبقى يعني يتسلط على الناس والفساد ما دخلش قلبه، وبيقول حاضر لابونا يهويا داع. خلاص هو ملك صحيح، لكن بسهولة كل حاجة ربنا قادر يشتغل من خلاله. لما الواحد يبقى زي الطفل في ايدين ربنا، ربنا يقدر يشتغل من خلاله. انما الواحد فينا لما بيعمل نفسه كبير وفاهم وعاوز يقول رأيه زيادة يعطل ربنا. يمكن ما حصلش عز التوبة دي والتغيير الجميل الروحي ده في المملكة كلها بقاله يمكن 200 سنة قد ما حصل وقت يهوآش الطفل. عشان تفضل الرسالة خلينا في ايدين ربنا زي الأطفال، ربنا يقدر يعمل بينا كل حاجة. وممكن لما نسلم كل حاجة في ايدين ربنا يصنع عجائب، وهو اللي يزيح الغلط وهو اللي يتصدى للشر وهو اللي يقدر على كل حاجة. وكان يهوآش ابن 7 سنين حين ملك. السنة 7 ليهو ملك يهوآش، ملك 40 سنة في أورشليم، واسم أمه ظبية من بئر 7. وعمل يهوآش ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه التي فيها علمه يهويداع الكاهن. آية دي مهم، عمل ما هو مستقيم في عيني الرب كل أيامه التي فيها علمه يهويداع الكاهن. طول ما كان تحت إرشاد يهويدع الكاهن عمل ما هو مستقيم في عيني الرب. وهنا يبان قوي قيمة الطاعة والخضوع. في ناس برضه عاوزة تمشي بدماغها في الطريق الروحي، مش عاوزة تخضع لحد، مع أن الكتاب واضح بيقول لك اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا متسربلين بالتواضع، اخضعوا بعضكم لبعض. إنما في ناس تحس أنه إيه، أنا فاهم، أنا عارف الصح من الغلط، أنا همشي نفسي. وليه بدل ربنا حط نظام وحط لنا آباء روحيين وأعطيهم رعاة حسب قلبي، اللي تلغي تستغنى. أديك شايف واحد زيه وقاش، بقالنا كتير صفحات كتير ما سمعناش عن واحد عمل كل ما هو مستقيم في عين الرب. ده لمجرد أنه بيقول حاضر لأبو الروحي، عمل اللي محدش عمله بقاله سنين. الطاعة تأمن طريق الإنسان للسماء، الطاعة تذبح كبرياء البني آدم، والكبرياء أكتر حاجة تزق الإنسان بره الخط، تطلعه بره الخط الروحي، تخدعه. الكبرياء خدعت ناس كتيرة قوي وضيعت ناس كتيرة روحيين، لأنه تصور إن هم كويسين وشطان الكبرياء ضحك عليهم. إنما طول ما الواحد بيقول حاضر ويوطي راسه ويخضع ويلغي إرادته، يبقى هو كده يعني يصنع ما هو مستقيم في عيني الرب. عمل يهوآش ما هو مستقيم في عين الرب كل أيامه التي فيها علمه يهويدع الكهن، إلا أن المرتفعات لم تنتزع. برضه الشر ده صعب قوي، فاضل حتة صغيرة. إن زمان قوي من وقت سليمان بقى، لما سليمان ابتدى يضعف روحيا وارتبط بستات الأمم، ابتدى بقى الناس الأشرار يعملوا حتة مرتفعات كده ويحطوا عليها مذابح. في الأول يدعوا إن هم بيذبحوا لربنا، والمشوار كبير لغاية بيت ربنا في أورشليم، وبعد شوية بقت المذابح دي إيه؟ للأوثان. ففضلت المرتفعات المناطق البعيدة دي يعني لسه مشوهة، زي ما تلاقوا كده إيه، ناس تعلمها مش مستقيم، يعني يدعوا إن هم ناس بتوع ربنا لكن ممكن ما يكونوش بتوع ربنا. إلا أن المرتفعات لم تنتزع، بل كان الشعب لا يزالون يذبحون ويوقدون على المرتفعات. وقال يهوآش للكهنة: جميع فضة الأقداس التي أدخلت إلى بيت الرب، الفضة الرائجة، فضة كل واحد حسب النفوس المقومة، كل فضة يخطر ببال الإنسان أن يدخلها إلى بيت الرب، ليأخذها الكهنة لأنفسهم كل واحد من عند صاحبه، وهم يرممون ما تهدم من البيت كل ما وجد فيه متهدم. يعني ايه؟ يهوآش قال ايه؟ يا جماعة في ناس بتجيب تبرعات وبتروح لإيدين الكهنة في الوقت ده، طيب خدوا ورمموا بيها ما تهدم من بيت الرب. كلام كويس. وبعدين يقول في السنة 23 للملك يهوآش لم تكن الكهنة رمموا ما تهدم من البيت. فجي بقى بعد كذا سنة يقول لهم وروني الشغل اللي عملته، ولقوا ان الشغل ما اتعملش، فزعل. قال لهم ده انا سامح لكم، طلعت قانون من بدري ان التبرعات على ايديكم تروح لترميم بيت الرب. كل ده وما ترممش. هنا يبان نقطة مهمة قوي، ان القيادة لابد ان تحاسب المسؤولين على كل المستويات. بمعنى ايه؟ يهوآش هنا بيتكلم مع كهنة، بس ممكن يكونوا تهاونوا في المسؤولية اللي عليهم. فقال لهم فين بيت ربنا؟ ما ترممش ليه؟ ازاي السنين دي كلها الشغل مخلص؟ يبقى هنغير النظام. يعني في كل الأجيال لما يكون في قيادة رشيدة لازم تقوم بحساب كل المسؤولين، وإذا كانوا مش قد المسؤولية يتغير النظام ويتغير المسؤولين. من جيل إلى جيل الوضع كده، حتى في بيت ربنا كده، حتى ربنا بيحاسبنا، انت ضميرك بيحاسبك، اب اعترافك بيحاسبك. الانسان لما يفقد فكرة الحساب من حياته لازم ينحرف. عشان كده الكتاب يقول احكموا على انفسكم، لو حكمنا على انفسنا لما حكم علينا، ولكن احكموا حكما عادلا، لا تحكموا حسب الظاهر. يبقى الواحد لما يحكم على نفسه يبقى أقل خسارة لما حد يحكم عليه، لكن ما يحكمش على نفسه يجي بعد سنين يكتشف أنه أخطأ أخطاء ضخمة جدا يمكن ما عرفش يصلح. فهنا يهوآش بالرغم أنه طيب ومتربي على أيدين الكهنة، لما بقى كبر شوية ابتدى ياخد موقف، لقى بعض الأخطاء حتى من الكهنة في العهد القديم. دعا الملك يهوآش يهويدع الكاهن والكهنة وقال لهم: لماذا لم ترمموا ما تهدم من البيت؟ مفيش إجابة مقنعة. مش معقول السنين دي كلها ما كفتش التبرعات ان انتوا توضبوا بيت ربنا. أم عمل نظام جديد، فالآن لا تأخذوا فضة من عند أصحابكم بل اجعلوها لما تهدم من البيت. فوافق الكهنة على ألا يأخذوا فضة من الشعب ولا يرمموا ما تهدم من البيت. يعني زي ما تقولوا قالوا له طب بص عافينا من الموضوع ده، احنا مش عارفين ننظم حكاية التبرعات والصرف على البيت، عافينا من الحتة دي، بلاش على ايدينا احنا الفلوس. فبغض النظر هم أثروا ولا ما أثروش، هو أخلى مسؤوليتهم من الحتة دي وعمل نظام جديد زي اللي معمول بيه حاليا أو يعني في زماننا دلوقتي. فوافق الكهنة على ألا يأخذوا فضة من الشعب ولا يرمموا ما تهدم من البيت. فأخذ يهويدع الكاهن صندوقا وثقب ثقبا في غطاءه زي صناديق التبرعات بتاعت الكنيسة كده، وجعلوا بجانب المذبح، مذبح المحرق بره، الناس بتدخل تشوف مذبح المحرق مش حطه جوه عند الكهنة، عن اليمين عند دخول الإنسان لبيت ربنا. يعني أي إنسان داخل بيت ربنا هيدخل يقدم ذبيحة محرقة يبقى هيشوف الصندوق ده. والكهنة حارس الباب جعلوا فيه كل الفضة المدخلة إلى بيت الرب. يعني أي واحد جايب تبرع يقولوا له حطه في الصندوق، الأوامر كده خلاص. وكان لما رأوا الفضة قد كسرت بسرعة الصندوق اتملا والخير زاد. أولا يجوز أنه بعض الناس ما كانوش، طبعا كهنة الزمن ده ما كانوش كلهم يعني يخافوا ربنا زي ولاة عالي الكاهن، فممكن يكون الشعب ما كانش يعني مطمن كفاية. لما اتعمل نظام صندوق والملك مشرف عليه ويهوذا داع البار مسؤول عنه، الناس اطمنت فالتبرعات زادت. جعلوا فيه كل الفضة المدخلة، فلما رأوا الفضة قد كسرت في الصندوق صعد كاتب الملك والكاهن العظيم وصروا وحسبوا الفضة الموجودة في بيت الرب. تعرفين لما يفتحوا الخزائن لازم يكون اتنين أظن ويعدوا مع بعض ويسجلوا، فعملوا الشغلة دي، كاتب وكاهن بيجمعوا كل اللي موجود في الصندوق ويكتبوا عشان يدوا بيان دقيق، نظام حسابي دقيق. وصروا وحسبوا الفضة الموجودة في بيت الرب ودفعوا الفضة المحسوبة إلى أيدي عامل الشغل الموكلين على بيت الرب. ابتدوا يجيبوا بقى الصنايعية، انت حسابك كام يا عم؟ يلا اشتغل ادي حسابك. ابتدى الشغل ياخد ايه يعني العيش لخبازينه بقى، يعني ايه بقى في ناس متخصصة محاسبين زي الكاتب هنا، وبقى في عمال بيشتغلوا، وبيت ربنا ابتدى يعمر بسرعة. لان احيانا يثقل الكاهن بأعباء كثيرة ممكن ناس تانية تشيلها. مفروض ان الكاهن مش هو اللي مسؤول مثلا عن المعمار، ما يجي مهندس خادم حلو يشيل المسؤولية دي، ومش لازم يشتغل بايديه في حاجات كتيرة، بدل في عمال كويسين يشتغلوا. دفعوا الفضة الى ايدي عامل الشغل الموكلين على بيت الرب وانفقوها للنجارين والبنائين العاملين في بيت الرب ولبناء الحيطان ونحات الحجارة. تعرفين الهيكل كان عجز شوية بقاله 300 سنة وتبهدل، قالوا كذا يعني تخريب قبل كده، فكل ده عاوز ترميم. ولشراء الأخشاب والحجار المنحوتة لترميم ما تهدم من بيت الرب ولكل ما ينفق على البيت لترميم. إلا أنه لم يعمل لبيت الرب طصوص فضة ولا مقصات ولا مناضح ولا أبواق، كل أنية الذهب وأنية الفضة من الفضة الداخلة إلى بيت الرب، بل كانوا يدفعونها لعامل الشغل. يعني هو بدأ المعمار الأول عن قولت بقى إيه الأواني والحاجات دي، قال بعدين نخلص الأول ترميم البيت كله. فكانوا يرممون بها بيت الرب ولم يحاسبوا الرجال الذين سلموهم الفضة بأيديهم لكي يعطوها لعامل الشغل لأنهم كانوا يعملون بأمانة. بمعنى إيه؟ كان في ناس طبعا بتاخد الفلوس وتحاسب وكل واحد يحاسب، إنما يعني ده ما يلغيش نوع من الثقة، إن بعض المسؤولين طبعا في ثقة شديدة بياخدوا ويدوا للعمال، فإيه الحكاية مش بالحرف قوي، لأن في أمانة وفي تقوى والناس عاوزة تخدم ربنا من قلبها. أما فضة ذبيحة الإثم وفضة ذبيحة الخطية فلم تدخل إلى بيت الرب بل كانت للكهنة حسب النظام القديم، خلوا نسبة صغيرة من الفضة الداخلة اللي هي بيشاركوا بيها حاجة اسمها ذبيحة الإثم وذبيحة الخطية، دي بتروح للصرف على الكهنة وبيوتهم نسبة معينة. فهنا يهوآش ده يعتبر واحد من قيادات الإدارة المبكرة في الفكر اليهودي، لأنه عمل نظام أو استحدث نظام جديد لجمع التبرعات وتوزيع الأشغال والرقابة على الأشغال وحساب المسؤولين، ونجح الشغل ده في ظرف شهور اللي تعطل سنين لأنه ما كانش منظم وما كانش فيه إدارة، خلص في شهور. نتمنى بلادنا كمان يحصل فيها كده، أن اللي يكون تعطل سنين لأن الحكاية ما كانتش يعني محكمة، لو تيجي إدارة مظبوطة ونظام حقيقي وكل واحد عارف دوره صح، الدنيا تمشي وتمشي بسرعة كمان. حينئذ صعد حزائيل ملك أرام وحارب جت وأخذها، ثم حول حزائيل وجهه ليصعد إلى أورشليم. هنا بقى إيه، بتيجي مشاكل من بر، الشيطان بيفرط ما بيسكتش، يهوآش عمال يعمر بيت ربنا ودي حاجة بتغيظ الشيطان، ولغى عبادة الأوثان كلها ودي تغيظه أكتر، فهيج عليه حزائيل ملك أرام عشان يعني يوقف الشغل. فأخذ يهوآش ملك يهوذا جميع الأقداس التي قدسها يهوشافاط ويهورام وأخزي أباؤه ملوك يهوذا وأقداسه وكل الذهب الموجود في خزائن بيت الرب وبيت الملك، وأرسلها إلى حزائيل ملك أرام فصعد عن أورشليم. برضه هنا ممكن نختلف في الرأي، يا ترى اللي عمله صح ولا مش صح؟ ممكن واحد يقول طب ليه ما صلاش زي يهوشافاط وربنا يعني نصره، وواحد تاني يقول ما هي الفلوس أرخص حاجة، إذا كانت الفلوس هتزيح المشاكل طب وماله؟ ما نقدرش نعرف التصرف أحسن حاجة ولا لا. يمكن الرأي الأغلب أنه كان المفروض ما يتصرفش في حاجة بيت ربنا، ملوش حق، الأواني الغالية دي حاجة ربنا، فما ينفعش يدفعها فدية عن شعبه. لكن هو الأهم في الحتة دي، يا ترى الراجل ده صلى واستشار ولا لا؟ دايما في القرارات في كلمتين مهمين قوي، صليت كويس، خدت رأي أبوك الروحي ولا لا؟ دول كلمتين ما ينفعش تاخد بيهم قرار كبير من غيرهم. لو كان يهوآش صلى كويس ورجع ليهويداع يجوز يبقى القرار صح، لكن في الغالب هو ما صلاش في الوقت ده وما خدش رأي يهويداع واستعجل وطلع أواني المذبح والذهب والفضة، قال إيه عشان ينقذ شعبه ومشيت الحكاية. صعد حزائيل عن أورشليم. وبقية أمور يؤاش وكل ما عمل، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك يهوذا. وقام عبيده وفتنوا فتنة وقتل يؤاش في بيت القلعة حيث ينزل إلى سلي، لأن يذكار بن شمعة يهوذباد بن شمير عبديه ضرباه فمات. هنا حتى لو كان هو إنسان بار، يهوآش يعتبر حياته كانت حلوة لأنه شيء كويس، يعني حتى لو اعتبرنا الغلطة بتاعة الأواني، إنما يعني كان بيفدي شعبه. لكن بعض الأتقياء الطيبين ساعات يبقى اللي حواليهم ناس مش طيبين، فقتل على يد عبديه، لكن طبعا هو اللي زي كده يبخته يروح السماء في الآخر يعني. مات فدفنوه مع أبائه في مدينة داود، وملك أمصيا ابنه عوضا عنه. في السنة 23 ليؤاش بن أخازيا ملك يهوذا ملك يهوذا ملك يهوحاز بن ياهو على إسرائيل في السامرة 17 سنة. تاخدوا بالكم إصحاح يتكلم عن ملك يهوذا وإصحاح يتكلم عن ملك إسرائيل، لأن هما ماشيين متوازيين. وعمل الشر، بتوع إسرائيل كلهم وحشين، بتوع المملكة الشمال كل الملوك بدون استثناء وحش، بتوع يهوذا بتوع الجنوب هما اللي كل شوية يطلع واحد كويس زي يهوآش. عمل الشر في عيني الرب وسار وراء خطايا أربعام ابن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ لم يحيد عنها. برضو كلمة لم يحيد عنها جت كتير، المفروض ان الواحد السكة الغلط يطلع منها يحيد عنها، والسكة الصح لا يحيد عنها. انما تلاحظوا الشيطان يبقى الواحد ماشي صح يخليه يحود يحيد عن الصح، واللي ماشي غلط يخليه مصر على الغلط لا يحيد عنه. فكلمة لا يحيد عنها يعني ربنا زي اللي مستني، حود بقى، اطلع من الخط بقى، سنة ورا سنة ورا سنة مش هتحود، مش هتحيد، مش تطلع. والواحد ممكن العمر يخلص دون أن يحيد عن الشر. فحمى غضب الرب على إسرائيل فدفعهم ليد حزائيل ملك أرام وليد بنهدد ابن حزائيل كل الأيام. وتضرع يهو أحاز اللي هو ملك إسرائيل إلى وجه الرب فسمع له الرب، لأنه رأى ضيق إسرائيل لأن ملك أرام ضيقهم. وأعطى الرب إسرائيل مخلصا فخرجوا من تحت يد الآراميين وأقام بنو إسرائيل في خيامهم كأمس وما قبل. برضو القصة دي على صغرها فيها معنى مهم. بنقول ملوك إسرائيل كلهم أشرار منحرفين ومن شر الشر وفيهم العند ولا يحيدوا عن الخط الوحش بتاع أربعة. لما واحد منهم مرة صلى من قلبه وصرخ لربنا، ربنا نسي كل الشر اللي قبل كده واستجاب له برضه وأرسل له مخلصه. عشان في ناس تقول يمكن ربنا بيأدبنا على شرورنا، كويس، حتى لو كان اللي بيحصل معانا احيانا تأديب، هي برضو ديتها ايه؟ نصرخ لربنا يا رب سامحنا، يا رب انقذنا، يا رب شيل عننا، خلاص يتدخل. حتى لو كان حياتنا مش كويس وكان اللي بيحصل تأديب من ربنا وماله، ممكن التأديب يرتفع، يرفع يعني عنا لما الواحد يصرخ لربنا. بس دايما ركزوا على كلمة ايه، حكاية تضرع أو صرخ، مش صلى بس، دي أعلى شوية من صلى. تضرع أو صرخ لما الواحد يصلي من قلبه قوي ويتذلل أمام الله قوي، ساعتها ربنا يعني ما يبصش على كل التاريخ اللي قبل كده، من طيبة ربنا ينقذه ويتعامل معه. فخلصهم وخرجوا من تحت يد الآرامين وأقام بنو إسرائيل في خيامهم كأمس وما قبل. ولكنهم لم يحيدوا عن خطايا بيت أربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ. طبعا اللي ماشيين معايا كده بقالهم كتير يقول ده ايه، ده الشعب ده فعلا عنيد، شعب عنيد صحيح. كم مرة يشوفوا ربنا يتدخل لمجرد يصلوا بس، وكم مرة يعندوا مع ربنا، شعب غليظ الرقبة يعني مش راضي يوطي راسه. وربنا يحمينا ما نبقاش زيهم، لهم عيون يبصرون ولا يبصرون. كم مرة تشوفوا الحق وتشوفوا أول ما تصلوا الدنيا بتفك، ترجعوا تمشوا قط. لهم أذان يسمعون ولا يفهمون، هنقول تاني وتالت ورابع وخامس ما بتفهموش، لأن قلب هذا الشعب قد غلظ. فيعني عشان كده ربنا لما بكى على أورشليم قال لها كم مرة، كم مرة يا أورشليم أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فرخها تحت جناحي. لما تعدوا بقى المرات اللي جت في سفر ملوك الأول وملوك الثاني والأخبار، تحسوا فعلا يا رب معك حق. كم مرة؟ مئات المرات. ومئات المرات ده كل مرة منهم باثنين، آلاف، عشرات ومئات وآلاف السنين، ربنا مطول باله. كم مرة ولم تريدوا ساعتها يترك بيتكم خرابا. لم يحيدوا عن خطايا بيت أربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ، بل صاروا بها. ووقفت السارية أيضا في السامرة، يعني برضو كان في حاجة كده غلط في حياتهم، السواري دي اللي هي بقايا عبادة الأوثان. احنا يعني فضل لنا جزء، يعني مش هنكمل كل سفر الملوك الثاني لأنه نفس القصة بتتكرر، هناخد المرة الجاية بس عشان نختم حياة إليشع النبي، لأنه كده إليشع لوحده مدرسة في التقوى. وبعد كده ندخل على سفر جديد لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد. آمين.